الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه معنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع. أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل ما هو العمل الصالح؟ الجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى، لأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ولهذا قال العلماء إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها. في الأذان مثلا لا يصح أن تؤذن بأجرة، والإمامة لا يصح أن تؤم بأجرة، وقراءة القرآن لا يصح أن تقرأ بأجرة، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجرة لأنه متعدي، تكون الأجرة على العمل لا على التلاوة. لكن أريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن، لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أقرأ القرآن بأجرة فإن ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله مقبولا. أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه فجهل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه السنة فعله. يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فإن السنة فعله وتركه. ولهذا نقول إن ما يفعله كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر بدعة ليس لها أصل من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة، كان عليه البلاء. فلما لم يقل للأمة إنه يسعى الاحتفال بهذه المناسبة، ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله الخلفاء الراشدون، علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على الأمة الإسلامية، حدثت هذه البدعة. زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم رسول الله جد مسؤول. نعم. وأخر هذا، لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ننظر هذه البدعة هل لها أصل من التاريخ؟ هل لها أصل من الشرع؟ نقول ليس لها أصل من التاريخ، ذلك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه على أكثر من 5 أقوال، ذات الاتفاق على أنه في ربيع لكن مختلف في أول يوم، في ثاني يوم، في التاسع، في العاشر، في 12، فيه أقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليوم 9 ولا في اليوم 12، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليوم 12. أما من الناحية الشرعية فهو باطل بوجوه. الأول أنه عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم، فيدعى مدعي أن ذلك مشروع في القرآن والسنة أو في عمل الخلفاء الراشدين على الصحابة، فعليه الدليل لأن البينة على المدعي. ومن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من كتاب السنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال في يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا، فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلا بالحق وإما عالما به وكاتما له، وكلا الأمرين باطل. يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله، أو أن يكون عالما به ولكن لم يبينه للأمة، لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع، والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن نقول إذا تبين أنها ليست أنها بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم لحارب كل من عن له أن في هذا مشروعية شرعة اختلفت الأمة وتمزق الدين وكان كل قوم لهم دين معين، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رابعا نقول هذه البدعة لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته، بل عدل عن هذا إلى شيء آخر، إلى قصائد المديح البالغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل. فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيل الذي كان يقول فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحارث العمم، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي حقا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها ما هي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: إذا كان الأمر هكذا لم يبقى لله شيء، ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفجع، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو الملجأ، وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله مثل هذه الاحتفالات وأنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل ما أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا قالوا إن منشأ هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيسألون بميلاده عيدا، أن إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله فهنا ميزان قسط عادل. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبينوا للعامة ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة وأنه بدعة، وأنه لا يجد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل لأنه شرع في دين الله ما يصنع. إن قال قائل أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت؟ الجواب بلى، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها عشر، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر، لكن ترتيبها في ليلة معينة والاستماع إليها وذكر المدائح والقصائد الغالية البالغة في الغلو غايته هذا هو الممنوع. ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول، نقول أكثر من الصلاة، ولا نقول لا تحب الرسول، نقول أحب الرسول أكثر مما تحبون أنفسكم ولا يتم إيمانكم إلا بذلك، لكن لا تحدثوا بدينهم على سنين. الواجب على طلبة العلم أن يبين الناس وأن يقول لهم اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا الله، صلوا على النبي في كل وقت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقت. أما أن تجعلوا عيدا معينا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد فقط، عيد الأضحى وعيد النحر أو عيد الفطر وعيد الأسبوع وهو الجمعة، أما أن تحدثوا أعياد أخرى فإنكم تحدثون في دين الله ما لم يشرع. ثم قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر الحوار غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين، والحياة في تحديد الجنة كثيرة معلومة في كتاب السنة، وليست من الصعوبة حيث نسوقها إليكم الآن لأنها واضحة لله. فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليست الدنيا فيه وقت مثمر الأشجار وقت لا تثمر أو وقت تنبت الأرض وقت لا تنبت، الأجر فيها دائم، أنهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المؤمنين الآمنين بالصالحات المجتنبين للسيئات.